عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع وفاء باوزير على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا وسهلا صباح الخير صباح الهنا صباح الجمال نحن أكيد وياكم في عيشها صح ثلاث ساعات كثير حلوة ليش حلوة لأنها مختلفة كل ساعة فيها اختلاف يعني تماما عن الساعة اللي بعدها ساعتنا الأولى طبعا راح تكون هي أخبار من أكيد المملكة وأيضا أخبار للفن والفنانين بالإضافة أيضا ل خبر ثالث راح يكون لطيف وظريف صراحة كده نتعرف على شيء مختلف جديد حصل في هذا العالم طيب ساعتنا الثانية هي أيضا مواضيع نقاش وقضية رأي عام أمور كثير حلوة نتناقش فيها سواء من خبرتي خبرتك أنت خبرة ناس مختصة وضيوف مختصين أما ساعتنا الثالثة والأخيرة هي السيجنتشر الخاص بعيشها صح فيها أكثر من ست فقرات مختلفة كل فقرة أحلى من الثانية بيوتي بدنيا صحتك ربط أحزمة سايكولوجي ستار أوف ذا ويك رايت تراك أيضا ديكور وإتيكيت وغيرها الكثير إلى أن تصل للفاشن والدراسات طيب صباح الخير عليكم وين ما تكونوا أنا معاكم إن شاء الله في هذا اليوم بنيابة عن أكيد زميلة وفاء باوزير وجه لها ألف تحية خليني أقول لك عن طريقتنا معاكم كيف نعرف أخباركم تعرفوا أخبارنا أكثر أكيد على الواتساب على 054-88-11700 أحد أول أخبارنا خبر جدا رائع ومهم راح نتحدث عنه بعد شوي ذكرك نحن موجودين على كل منصات التواصل الاجتماعي كلها آت ميكس اف ام راديو تحديدا على منصة اكس آت ميكس اف ام راديو كيسي
الكورة مدارس ولغات وكلها في ملعبنا رونالدو استمع لأبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية لا تروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الجولة مع محمد القحطاني من الأحد إلى الخميس عند السادسة وحتى الثامنة مساء على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن
الجولة صوت عشاق كرة القدم
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
صباح الخير عليكم وين ما تكونوا ايضا اول اخبارنا خادم الحرمين الشريفين يدعو الى اقامه صلاه الاستسقاء في جميع انحاء المملكه يوم الخميس القادم طبعا لو نتحدث يعني التفاصيل صدر عن ديوان الملكي البيان التالي بيان من ديوان الملكي تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس اللي يوافق 22 من شهر جماد الأولى 1447 هجرية بحسب تقويم أم القرى فعلى الجميع طبعا أن يكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى عباده والأكثر من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا ويسر لنا ما نرجو. وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة عملا أكيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارا الافتقار إلى الله جل وعلا. أيضا مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الأكثر من الدعاء والإلحاح فيه. نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد وأن يستجيب دعاء عباده وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعا لحين، إنه سميع مجيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كان بيان من الديوان الملكي بإقامة صلاة الاستسقاء إن شاء الله يوم الخميس في كل أنحاء المملكة.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس.
يا أخي اليوم بقول لك على شغلة، يعني هو خبر راح نتكلم عنه أو دراسة، يقول لك تنسف تحذير أطباء القلب من القهوة. إيش الموضوع يا أخي؟ هو مو إنه يعني هذه دراسة خلاص هي يعني أوه اللي من جد فعلًا نسفت كل شيء، لأنه يا أخي كل فترة تطلع دراسة جديدة مختلفة إنه القهوة مثلًا إذا تناولتها يوميًا يقي من بعض الأمور، وإذا تناولتها كثير لا تسبب مشاكل، وهكذا. يعني شوف على حسب كذا وكذا كل دراسة تطلع لك بشيء مختلف. اليوم الدراسة هذه تتكلم عن شيء يعني صراحة غريب ما أحد يعني كان يتوقعه. على كل بعد شوي راح نتكلم عنه إن شاء الله، ولكن خليني أقول لك عن أحد الأشياء أيضا اللي نتكلم عنها أكيد، مسلسلات رمضان وشهر رمضان القادم. طبعا يستعد صناع مسلسل راس الأفعى بطولة أمير كرارة وتأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير أنه يبدأ التصوير خلال الأيام الجاية قريبا بعد ما دخل العمل مرحلة التحضيرات النهائية، ويواصل فريق العمل حاليا أنه يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الشخصيات، طبعا لجانب أنهم يعاينوا ويختاروا مواقع تصوير تتناسب مع طبيعة الأحداث. إيش هو مسلسل راس الأفعى؟ هو طبعا من الأعمال الضخمة اللي منتظرين كل الناس طبعا، يعني للمهتمين أكيد في المسلسلات، إنه يتم عرضها في مسلسلات رمضان القادم إن شاء الله. يعتمد على أحداث مشوقة، أجواء صراعات بين أطراف مختلفة، يجسد طبعا الثلاثة أمير كرارة وأحمد غزي وكارولين عزمي شخصيات ضباط في جهة أمنية رفيعة يخوضوا مواجهات معقدة ضد قوى خفية. أما يظهر الفنان شريف منير في دور محوري يمثل أحد أبرز مصادر التوتر والصراع داخل هذه الأحداث. طبعا هذه تعتبر يعني عودة قوية لأمير كرارة للدراما دراما رمضان بعد غيابه عن موسم 2025. أما طبعا أحمد غزي يعني انضمامه لراس الأفعى يعني يعتبر بعد النجاح اللي عمله في موسم رمضان الماضي بمسلسل قهوة المحطة، تصدر طبعا بطولته بمشاركة نخبة من النجوم كمعاه بيومي فؤاد وهالة صدقي وأيضا أحمد خالد وانتصار وغيرهم. أما عاد كارولين كانت بمسلسل يعني شاركت فيه السنة الماضية اسمه فهد البطل أمام النجم أحمد العوضي، طبعا تكرر تعاونها مرة ثانية هذا العام، وجسدت طبعا خلال أحداث يعني شخصية إنها تكون شقيقته. طبعا هم قد يعني لأنه عملوا اللي هو مسلسل حق عرب أو حق عرب اللي عرض في رمضان 2024 أيضا، وظهرت فيه بدور شريكته. طيب هذا اللي أنا عندي من ناحية الأخبار الفنية، أنت إيش عندك؟ من رايح من جاي؟ صباح الخير عليك وين ما تكون، وأنا أيضا مكمل معاك إن شاء الله لين الساعة 1 الظهر. إن شاء الله نكون خفيفين عليك، وراح أسمعك أيضا شغلة صراحة كثير حلوة، نوال يا أخي نوال برضو أسطورية على فكرة، ما أجملك لنوال على ميكس أف أم.
صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس.
يا أخي تخيل، يقول لك خلافا لما اعتاد الأطباء أنهم يحذروا مرضى القلب منه، يقول لك تشير دراسة جديدة أنه تناول القهوة يوميا يساعد في الوقاية من اضطراب قلبي شائع. إيش هو هذا الاضطراب اللي يتكلم عنه؟ الاضطراب المعني يعرف باسم الرجفان الأذيني اللي قد يؤدي بعيد الشر عنكم وعافانا الله وإياكم إلى السكتة الدماغية أو فشل القلب في الحالات الشديدة. في دراسة يقولك مشتركة بين جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجامعة أديلايد الأسترالية يقولك تبين أن شرب فنجان واحد من القهوة المحتوية على الكافيين يوميا يقلل خطر الإصابة بنوبات الرجفان الأذيني بنسبة 39%. نشرت نتائج الدراسة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. طبعا هذه مجلة طبية على فكرة. يقول البروفيسور غريغوري ماركوس متخصص في كهرباء القلب بجامعة كاليفورنيا أن القهوة تزيد من النشاط البدني وهو اللي يساعد في تقليل اضطراب ضربات القلب. كمان الكافيين يعمل كمدير للبول عزكم الله، ما قد يخفض ضغط الدم وبالتالي يقلل الخطر الإصابة بالرجفان الأذيني. هذا يقولك إلى جانب مركبات أخرى في القهوة لها خصائص مضادة للالتهاب، ويعد طبعا الرجفان الأذيني من أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعا. تم تشخيصه لدى أكثر من 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة. يقولك مع توقعات بأنه يصيب شخص من كل 3 مستقبلا بسبب زيادة معدلات السمنة وتقدم العمر. طبعا هذه الدراسة تعد أول تجربة سريرية عشوائية. إيش تسوي؟ تبحث العلاقة بين تناول القهوة المحتوية على الكافيين وخطر الرجفان الأذيني. شملت طبعا دراسة 200 مريض يعانوا من الرجفان الأذيني أو اضطراب مشابه يعرف بالرفرفة الأذينية. كانوا يقولك جميعا يستعدون لإجراء صدمة كهربائية عشان يعيد انتظام نبض القلب، وقد طلب من نصف المشاركين أنهم يشربوا فنجان قهوة أو جرعة من القهوة اللي هي قهوة إسبريسو يوميا، بينما امتنع النصف الآخر عن تناول أي منتجات تحتوي على الكافيين لمدة 6 أشهر. فالنتائج اللي ظهرت انه مجموعة القهوة كانت اقل عرضة لنوبات الرجفان الأذيني بنسبة 39% طبعا مقارنة بالمجموعة الثانية. ويعني الباحثين ايش يشوفوا؟ انه للقهوة تأثير ايجابي مزدوج، فهي يقولك هي مو بس تقلل الالتهابات، لا هي تدفع الناس ايضا لتقليل استهلاك المشروبات غير الصحية. قال الباحث ايضا المشارك كريستوفر وونغ من جامعة أديلايد انه كانت النتائج بالنسبة لنا مذهلة. فيقولك لطالما الاطباء نصحوا مرضى الرجفان الأذيني بتقليل القهوة، لكن هذه الدراسة توحي بانها مش بس آمنة بل ممكن تكون وقائية ايضا. الله يعافينا واياكم ويحفظ الجميع ان شاء الله من الامراض كلها. يلا عاد اليوم 11 نوفمبر كذا يوم مميز يا اخي، من اسمع من لكل كل الناس العزاب عارف يعني اليوم العروض من كل مكان والله من الصباح شوف عروض في كل مكان لهذا اليوم. طيب يلا استمتع عاد اللي لسه باقي يعني ما دخل القفص، يلا عاد فرصة الآن، العروض كثيرة ما شاء الله يعني حتى الكل يقدر يستفيد أكيد. طيب أيامكم كلها حلوة إن شاء الله، نحن معكم في عيشها صح، هذه ساعتنا الأولى اللي يعني خلاص قربت تنتهي، فأنا راح أسمعك أغنية صراحة حلوة وأسطورية. ليش أسطورية؟ اسمع، هذا اسمه دكتور أو لا، هذا الشامي طبعا في أغنية اسمه دكتور. يلا على مكس اف ام
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على مكس اف ام. مكس اف ام هي كلها في المكس، هي كلها في المكس.
الفترة الماضية أول شيء خليني أقول لك صباح الخير، نحن لسه مكملين عيشة صح ساعتنا الثانية دائما مواضيع نقاش وغيرها، لكن أنا يمكن يجي ببالك إنه هذا الموضوع خلاص يا أخي تكلمت فيه كثير، يعني ما عندكم غير هذه القصة الذكاء الصناعي. إيش السالفة في الذكاء الصناعي؟ ليش نحن كل شيء نتكلم عنه؟ ليش التوعية كثيرة؟ ليش يعني الجلسات اللي تصير مؤتمرات يسوون مؤتمرات كبيرة يعني على مستوى دول عن الذكاء الصناعي وكيف يكون مثلا اليوم استخدامه بمسؤولية وكيف يكون أخلاقي، كيف يكون في حصر للتقنية هذه مثلا، أو يعني ما نبي نقول تقنية مثلا إنه في لها حصر، بس إنه لها حدود مثلا منطقية ما يكون في لها أي ضرر أو أي شيء مثلا سلبي أو أي أحد يستخدمها بطريقة يعني تضر الناس، المجتمع، الأمن وغيرها من هذه الأمور. اليوم يعني لو نتكلم عن OpenAI مثلا، أعلنت يعني عن تحديث جديد في سياسات الاستخدام. طبعا لما نقول OpenAI خلاص هي منصتها اللي هي ChatGPT اللي يعني كثير من الناس يستخدموه. طبعا في كثير ترى اشياء ثانيه، يعني مو انه دائما ChatGPT فقط، يعني لا، في كلاود، في ديب سيك، في في ايضا جيميني، في يعني اشياء ترى كثيره موجوده تخدم، وايضا اسماء ثانيه على فكره، مو بس هذا الاسمين بس. نحن اليوم يعني يمكن أقرب شيء حتى طلاب الجامعة وغيرهم يتكلم عن هذه الأمور. لو خلينا نبدأ نقول لكم مثلا إيش تكلمت OpenAI وإيش قالت وإيش التحديث الجديد في سياسات الاستخدام لChatGPT. يقول لك يقضي بأنه عدم تقديم استشارات مهنية في المجالات الطبية أو القانونية أو المالية. هذا التحديث طبعا له يعني على فكرة أثر مختلف، ويعكس أنه في إدراك متنامي داخل أحد الشركات الكبيرة الخاصة بهذه التقنية طبعا لأهمية الاستخدام المسؤول. ليش يكون في استخدام مسؤول الذكاء الاصطناعي؟ أحيانا في ناس تعتمد على أيا كان اسمه، شات جي بي تي ولا إن شاء الله جيميني ولا كلاود ولا ديب سيك ولا غيرها، كثير الأسماء. بس انت ممكن يوم تسال سؤال لشات جي بي تي ولا هذه المنصه كلاود ولا ديب سيك، تقول له مثلا انا مثلا اعاني من مرض فلاني، هل ينفع اخذ الدواء الفلاني ولا ايا كان مثلا. تخيل انت بس عشان اعطيته هذه الاشياء، حتى هو ممكن يسالك يقول لك طيب اوكي، هل انت سويت تحليل فلاني ايا كان، وترى راح يقول لك مثلا لا والله روح عند الطبيب اول شيء ولا ايا كان دكتورك الخاص. احيانا بعض الناس احيانا قد يعني لا يعني يهتموا الا مثلا انه والله قال خذ الدواء الفلاني، بس ما مثلا ما قرأ انه والله روح سوي تحليل قبل تاخذ هذا الدواء وهكذا. هنا تصير المصيبه، هنا تصير المشاكل. عشان كذا لازم يكون في استخدام مسؤول. ايش هو استخدام مسؤول؟ اشياء كثيره طبعا، نتكلم حتى عن الامور القانونيه الماليه. يعني في مره اتذكر والله محامي او مستشار قانوني قاعد يتكلم يقول ما في مشكله، اسال يعني يعني ادوات الذكاء الاصطناعي، اسالها اي شيء عن القانون، ولكن راح تدخلك بالجدار. كيف يعني تدخلك بالجدار؟ يعني ما يعني راح يعطيك شيء من هنا شيء من هنا، ياخذ من كل بحر قطره. فهذه هي المشكله، يعني يعطيك قوانين قد لا تكون يعني صحيحة تماما. هي شوف من برة تحسها صحيحة وأمورها تمام، لكن مستحيل ما راح تكون مثل المحامي اللي ممكن يكون درس قصتك أو مشكلتك أو أيا كانت المشكلة اللي أنت ممكن أو الحالة يعني تكلم عنها. طيب أوكي، OpenAI لما قالت أنه مثلا في تحديث على سياسات الاستخدام، هذه يعتبر في إعادة تعريف للعلاقة بين الإنسان والآلة، بحيث أنه تظل الآلة خادمة لا مسيطرة وما تسبب أي ممكن يعني مشكلة ثانية. طيب خليني أنا أسألك بسؤال أسهل، مع تزايد استخدامنا لهذه الأنظمة ذكاء صناعي ولا أيا كان في حياتنا اليومية، في ناس يا عمي يسألوا عشان والله يعطيه بلايليست فهم حق أغاني كذا، قامة أغاني جديدة، يعني أيا كان ممكن تسأله. أوكي طيب، من الإعلام للتعليم للإدارة للطب لأي شيء، هل تعتقد أنه الإنسان راح يظل دائما هو الشخص اللي يضبط المعلومة ويتخذ القرار، ولا ممكن التقنية تبدأ تتحكم أكثر في حياتك؟ وليش؟ يعني ايش المقصود من الكلام؟ انه في ناس عادي، استغفر الله، مو قصدي يسلم عقله خلاص لهذا الذكاء الاصطناعي، يقول لك خلاص يا اخي هو قال كذا خلاص اسوي كذا. وفي ناس يكونوا في الاداره، يشتغلوا في الاداره كذا، في اداره يسال شات جي بي تي مثلا عن شيء معين، او يسال كلاود، او يسال مثلا جيميني، او ايا كان يعني النظام، ومثلا خاص يعتمد بكلامه، ياخذ كلامه. يعني ترك كل المستشارين اللي عنده مثلا 5 مستشارين في الشركة او في المؤسسة ولا ايا كان هذه المنطقة اللي هو فيها، او حتى في وظيفته. تخيل تركت كل درسته، انت ما اهتميت، يعني رميت كل درسته وتعبت فيه ترميم على جنب، وتبدأ تسمع كلام هذا الشيء. طيب انت راح يعطيك اجابات تستخدمها، راح يعطي غيرك اجابات ويستخدمها، ويصير في مو تشابه بين العالم، فاهم؟ اللي هو يصير الكوكب واحد، لون واحد. فهنا برضو المشكله الثانيه اللي ممكن الواحد ما ينتبه لها وعلى باله انه راح يعدي. وكثير مقاطع شفناها انه طلاب جامعه ولا ايا كان يقدمون للمعلم او المحاضر او الليكتشر ايا كان، يقدمون له مثلا اعمال اجابات اللي هو يسمونها اساينمنتس ولا ايا كان، في النهايه المحاضر يفصل عليهم، يعصب عليهم، يهاوشهم. ليه؟ لأنه مثلا إن كلهم أخذين نفس الإجابة أو كلهم أخذين نفس اللون، يعني فاهم اللي هو نفس الطريقة، مو نفس الإجابة لكن نفس الطريقة. في ناس تحايل يقولك لا أنا مثلا أعدل شوي بعض الأشياء، ما أوكي منطقي، لكن برضو يظل أحيانا بعض الناس يتكلوا تماما على هذه الأنظمة، وهي يعني مفروض أن أنت ما تتكل طبعا عليها، فهذه هي المشكلة. وفي ناس يقولوا أحس أن أنا المقصود. لا أنت مو المقصود، أنا أتكلم بشكل عام. بشكل عام ترى نتكلم دول برة بعيدة عننا، يعني مو حتى ما يتكلمون لغتنا ولا شيء. على كل سؤالي كان أنه هل أنت راح تكون دائما الشخص اللي تضبط المعلومة وتتخذ القرار، ولا راح تخلي الآلة هذه ولا الذكاء الصناعي أيا كان يتخذ عنك القرار ويسيطر على قراراتك أو أيا كان؟ فهل راح تخليه خادم لك ولا العكس؟ طيب راح نتكلم بعد شوي. الذكاء الصناعي طبعا قاعد يتقدم بخطة سريعة، يتحول كل يوم لشريك في تفاصيل الحياة، في التعليم، في الإدارة، في الطب، في الإعلام، في التخطيط الاقتصادي، أيا كان. تخيل أي شيء، يعطيك أي حاجة في أي كل حاجة في أي شيء. المهم هذا الحضور اللي قاعدين نشوفه لهذه الأجهزة وهذه الأنظمة وهذه البرمجيات ولا أيا كان اسمها، يعني تفرض يا أخي نوع جديد من الوعي عند الناس. المفروض طبعا المفروض يعني عند الناس، او الالتزام عند بعض مثلا الشركات او مثلا المسؤولين ولا ايا كان اسمهم، قد تكون وزارات، قد تكون هيئات، قد تكون مؤسسات حكوميه وغيرها، تبدا تفرض كده معايير جديده في التعامل مع هذا الشيء. لانه التعامل مع التقنيه صار طبعا ثقافه عمل جديده، ممكن تتطلب انه نحن نبدا نسوي لها يلا دستور، اخلاقيات، حدود للمسؤوليه. فهمتوا علي؟ لأنه دائما يكون في إبداع لأي شيء، نتركه يبدع زي ما يبغى، أوكي؟ بعد كده نبدأ خلاص نرتب، نضبط، نعدل، نحط قوانين، شيء كده منطقي، فاهم؟ طيب عشان دائما زي ما يقولوا لا يكون هو سلاح ذو حدين، فأنت ما يكون يعني يعني تروح للشيء السلبي، خليك دائما في الإيجابي. طيب أوكي، هنا صديقنا يقول الذكاء الصناعي عنده فرص أوكي طبيعي منطقي إنه في يعني يعطيك مثلا انه ينجح، يعني قصدك انه في فرص ومخاطر، ما يفهم عليك اكثر بس لو توضح. طيب الاداره، طيب رائع. طيب انا على كل انا عندي نتكلم عن بشكل عام مثلا انه بعض الانظمه اللي هي نتكلم عن اوبن اي اي في شات جي بي تي مثلا، عنده قدره انه يتعلم مثلا، يحللك بسرعه، يعطيك مثلا طرق ثانيه للابداع. احيانا يقول لك انا اعطيك والله out of the box، يلا هذا موضوع جديد مختلف. في الوقت نفسه تخلي يا أخي الإنسان قدام تحدي، أنا كيف أدير أو يعني هذا الشيء، القدرة، خلينا نسميها قدرة خلاص، اللي هو شات جي بي تي ولا كلاود ولا زي ما قلنا ديب سيك، خلينا نعتبرها أنه هي قدرة معينة، أنا كيف أوجهها للتوجيه الصحيح. طيب لو رحنا مثلا للإعلام، في طرق كثيرة، والله حطول عليك، أنا ما بطول عليك، خلينا نسمعك أغنية ومن بعد نكمل. صراحة أنا يمكن أخذنا الكلام وما راح نطول عليكم، يلا راح نطلع عليه فيصل جدا قصير ومن بعد أغنية كده رائعة لمورغان والن What I Want اسمها.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس.
يا أخي نتكلم شوية عن موضوع الذكاء الصناعي، وتحس أنه لو نروح للإعلام يا أخي، إحنا عشان دحين في الإعلام أو أنا حاليا يعني مثل جهة إعلامية وإذاعة، لكن خلينا شوي نتكلم أنه مثلا تطبيقات الذكاء الصناعي تعتبر ترى أداة قوية تسرع لنا العمل على فكرة، تحسن من الجودة في بعض الأشياء، تقدر تحلل أيضا كم هائل من المعلومات. أنتم مستوعبين أحيانا يكون عندنا مثلا خبر أو دراسة طويلة جدا، يتخيل طويلة يعني كأنه يعني حرفيا ناشرين دراسة كاملة كذا مثل ما هي، زي ما هي في الجامعة نشر لنا هي في الأخبار، وهذه مشكلة نجي بنقدمها لمثلا المستمعين، طويلة جدا. أنا شو أسوي؟ طيب أنا أحتاج أختصر بعض الأشياء، أخذ استخلص يعني معلومات معينة وتكون مثلا بطريقة مهنية وما يكون فيها مثلا معلومات مغلوطة أو أيا كان. أحيانا ما تيجي تختصر بعض الأشياء الأساسية تختفي فتتورط. طيب أنا أحتاج أسوي هذا الشيء بسرعة، بدل ما أني أقعد عليه مثلا ساعة، نص ساعة، ربع ساعة ولا أيا كان، لا أنا أحتاج شيء سويه بثواني حرفيا كده كي بسرعة، أسرع شيء في الحياة. طيب يعني هذه قدرة صراحة تقدر يا أخي أنا كده ما أعرف كيف أقول لك. نحن بشكل عام استخدمنا هذه الأشياء نعتمد عليها، ولكن في يا أخي كده نقطة ما أعرف، تحس إنه يعني أحيانًا نفس هذه الأداة، كانت نتكلم عن بعض الذكاء الصناعي اللي المفروض إنه هو يعني يعدل لك الأشياء أنت طلبتها، وتكون أنت قلت له يعني المعطيات مضبوطة خلاص، فجأة كده يعطيك إجابة كده ما أدري، تحس من فين جابها ألفها. والله أنا أحيانًا أجي أكتب له أقول من وين تألف تقول الاسم زي كده، من وين يعني من وين جبت هذه المعلومة؟ يبدأ يقول أوه أعتذر صحيح كلامك، يبدأ يعدل. فأنت ترى لو ما كنت تدقق خلف هذا الشخص شخص خلف هذه الأداة، أنت بتتورط على الفكرة، فصعب أنه أنت تسلمه المصداقية ومدري مين. لا لا لا، مستحيل يكون هو يعني تعطيه ثقة العمياء، هذه مصيبة. فلازم يكون فيه إشراف إنساني ضروري عشان يحمي لك المصداقية المهنية للصحيفة، للإذاعة، للتلفزيون، لأي إن كان طبعا، لأنه أحيانا هو يزيف أو يبالغ. فلا حبيبي، خلي المبالغة هذه على جنب في قصص الخيال، لو أنه في قصص خيال أنا ما عندي مشكلة. طيب هنا صديقنا السعودي يقول أنا مثلا أستخدم الذكاء الاصطناعي في أنه يعطيني طرق لحل مشكلة، أو يعطيني طريقة لوصف الدواء، أنا نسيت كيف أني أستخدم هذا الدواء أو أتناول هذا الدواء. طيب أوكي، يقول في ناس تستخدمه للرد والله أوه يا الله، اللي يستخدمه للرد انهيار يا أخي، يستخدم الذكاء الاصطناعي للرد مصيبة، فاهم اللي هو على أي شيء. تخيل مثلا تكتب له كيفك، أنا عندي بس المشكلة الفلانية، إيش اللي نسوي، يبدأ يقول له بالله خذ أعطيني رد عشان أرد على هذا الشخص. تخيل أعطيني رد عشان أرد، إيش فيه؟ هو رد، أعطيهم رد خاص، قول مثلا ما أعرف، لا لازم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك إجابة طويلة وعزيزي الأخ الكريم كده، تحس أنه مو أنت، هذا مو الشخص اللي أنا أعرفه، فهم اللي مستحيل هو يكتب زي كده. طيب هنا أيضا أوكي، الجامعات أو الدراسات أو أيًا كان، أنت لما تيجي تكون مثلا قاعد تذاكر وتحل واجب أو أيًا كان، برضو ما ينفع تعتمد عليه بشكل أساسي، لأنه راح يعطيك أحيانا يعني نسخ لصق لبعض الأمور اللي أنت أصلا ما تستفيد منها. في بعض الناس أيوة صح، في بعض الناس اللي ينسوا إذا جاء مثلا يعدل أو ياخذ مثلا محتوى من الذكاء الاصطناعي، يعني ينسى بعض الأسئلة اللي تجي من نفس الأداة. يعني مثلا أعطاك إجابة، مثلا قال والله المستقبل سعيد جدا ونحن مثلا على مشارف أمطار وأجواء رائعة، هذه تمام أوكي، فجأة كذا مثلا الشخص هذا ينسخ ويلصق وينسى مثلا مكتوب هل تود أن أعيد لك صياغة هذه الإجابة بطريقة يعني مثلا أكثر جمالية وهكذا، وهذا الشخص مثلا طالب ولا أيا كان ينسخ هذا الكلام وزي ما هو يحطه، فاهم اللي هو هي وين نحن. فهذه هي المشكلة في أنه أنت أحياناً أنك إذا ما أشرفت عليه لازم تشرف. الإشراف الإنساني على فكرة ضروري ضروري بكل يعني الحياة، يعني مو بس نتكلم عن نتكلم إعلامياً ولا والله المهنية الإعلامية وغيرها، لا أنت كمان استخدامك لا كشخص مسؤول يبدأ من عندك أنت. لما تدرك أنه التقنية تساعدك وما تحل محلك، راح طبعاً تكون أمورك تمام. دائما هذه الأداة تحتاج لإشراف دائم، مراجعة واعية، عشان يا أخي تقدر كذا قادر أن أنت تضبطها، توجهها نحو الفائدة، لأنه أدوات الذكاء الصناعي مرآة للي يستخدمها. ليش بعض الناس يقولوا أنا يا أخي ما يطلع معايا نفس ما يطلع مع الشخص الفلاني، أو تلاقي هذا مثلا دائما مسكين يعني أوه مكشوف أمره أنه يستخدم ذكاء، أوه شوف هذا يستخدم ذكاء الصناعي، فهم اللي الناس يبدأ يطقطقوا عليه ليه، وفي ناس تانية لا ما يبان عليها، لأنه مرآة لك أنت، تعكس نضجك، كفاءتك، استخدامك وقدرتك على أنه تسخر هذه الأداة لخدمتك بالطريقة الصحيحة، تعطيه معطيات صحيحة، كلمات واضحة، مو بس خاص يلا يعطيه ربع فكرة وهو يكمل لك الباقي، هذه مصيبة. طيب هو أيضا فرصة أنه يوسع من قدرات الإنسان، يعزز من الإنتاجية، زي ما قلنا هو يختصر عليك أشياء كثير حلوة، لكنه ممكن يتحول إلى عبء إذا أسيء استخدامه. التعامل الواعي معه هو اللي يضمن أنه تبقى التقنية مساندة لا مسيطرة، هذا أهم شيء. طيب أرجع أسألك مرة ثانية سؤال، عن التزايد في استخدامنا الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية من إعلام، تعليم، طب، إدارة، أيا كان، هل تعتقد أن الإنسان راح يظل هو الضابط لهذه المعلومة واتخاذ القرار، أم أنه التقنية ممكن تتخذ القرار عن بعض الناس للأسف وتتحكم في حياة بعض الناس للأسف؟ فجأة يجي يقول له مثلا أنا ولدي مثلا سوى المخالفة الفلانية ولازم إيش الطريقة اللي أعاقبه فيها، يبدأ يعطيك تأليفات، فاهم؟ يلا أي هبد في أي هبد. فهذه مشكلة أنت من نفسك، يعني فاهم اللي هو في طرق كثيرة أنت تركز تعرف إيش السؤال اللي تسأله، هو إيش المعلومات اللي أنت تعطيها للذكاء الاصطناعي، فهمت علي؟ طيب طبعا الكلام هذا لي ولك وللجميع للفائدة، ما هو تنظير على أحد. طيب يومكم إن شاء الله سعيد، راح نروح للنشرة الرياضية من بعد مكملين.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس، هي كلها في الميكس.
من جديد هلا وسهلا، مساء اي مساء الخير، ايش المشكلة يعني؟ خلاص طيب يقول لك لا طيب في ناس يقولوا انه احيانا تقدر تكتشف الاجابات اللي تجيك من اللي هو تقنيات الذكاء الصناعي، انه مثلا لو قلت له اكتب لي موضوع عن او مدري ايش او رد أرسل لجهة معينة مثلا، فيقول لك أنت تقدر تكتشفها عن طريق الام داش أو شيء زي كذا، الأشياء الموجودة دي اللي هي يعني في البحوثات أحيانا يقول لك يبين في طرق معينة وهكذا، ولكن يقول لك مو كل أدوات الذكاء الصناعي تقدر تكتشف يعني الشيء إنه هو مسوينه بالذكاء الصناعي. طيب ما عندنا مشكلة. طيب هلا وسهلا بكل أصدقائنا. طيب كنا سمعنا نصيف زيتون ورحمة رياض في مافي ليل. طيب يومكم إن شاء الله سعيد، راح أخذكم أيضا ممكن موضوعنا نتكلم عن المستقبل. مستقبلنا اليوم مرتبط بمدى قدرتنا نحن أوكي كمستخدمين على إدارة أدوات الذكاء الاصطناعي، كيف نستخدمها بحكمة، بمسؤولية، ما أعرف، المهم بشكل جدا يكون جيد. إيش المنطلق؟ منطلق أنه التقدم الحقيقي هو أنه نحن نسخر هذه التقنية لخدمة الإنسان، تنمية فكره، مو أنه نسمح لها تحل محله أو تفرض عليه طريقتها في التفكير والتحليل. هذا أهم شيء. محمد أرسل يقول أتحدث بلهجة قاسية ويعني مهين، عفوا على الكلمة، مع دردشة الذكاء الاصطناعي تجعله يقدم إجابات وافية ودقيقة بشكل أكبر مقارنة بالتحدث إليه بطريقة مهذبة. أوه يعني يقول لك عند استخدام هذه بسبب دراسة، يقول لك من جامعة بنسلفانيا أنه عند استخدام نبرة مهذبة بلغت دقة الإجابة 80.8% عند استخدام نبرة شديدة يعني أنه أنت ما تكون كويس معه، أنه تقوله سوي زي كذا، ما تقوله لو سمحت، فهمت علي؟ كان الفرق فرق كويس والله، يعني من 80% إلى 84%، أوكي منطقي. فمحمد يقول عشان كده أقول لكم لا تعطوا وجه للذكاء الاصطناعي. طيب دائما أشوف مقاطع في تيك توك يقولوا إنه الذكاء الاصطناعي بكرة لو صار عنده قدرة بينتقم مني، يعني يتكلم عن هذا الشخص، يتكلم عن نفسه يقول بينتقم مني هذا الذكاء الاصطناعي من كثر ما أنا يعني هزأت وشرشحت وبهذلت. طيب إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية، دائما خلي الأداة هذه تخدمك أنت وتوجهها بطريقة منطقية جدا، وحتى على فكرة زي ما يقولوا دائما أنه ممكن يتعلم منك، خليه يتعلم منك، أنت اللي تعلمه مو هو اللي يعلمك، أنت خليه يخدمك، يساعدك، يساعدك في ملخص، يساعدك في معلومات سريعة أيا كان، ولكن دائما تابع وراه بالمعلومات اللي أنت تأخذها منه، هذا أهم شيء. والدليل
لو تسوي أي تجربة بسيطة بينك وبين محادثة الذكاء الصناعي، قل له أعطيني آخر الأخبار لشيء فلاني كذا مثلا، حدد نوع المحتوى، والله راح يجي. وقل له اسمع، قل له أبغاه آخر أسبوع لآخر شهر، عادي ممكن يجيب لك شيء من سنة، تأليف تلحين كل شيء، يعني عارف كل ما لذ وطاب راح تلاقي صراحة. فبس هذا أهم شيء.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس.
شوف نحن قاعدين نسالف عن الذكاء الصناعي، يقول لك قدرات الذكاء الصناعي قد يكون مبالغ فيها بسبب الاختبارات المعيبة. ايش السالفة؟ لسه ما فهمت الموضوع. يقول لك باحثي دراسة جديدة قالوا ان الاساليب المستخدمة لتقييم قدرات انظمة الذكاء الصناعي غالبا ما تبالغ في تقدير ادائها وتفتقر للدقة العلمية. حلو ممتاز. فحصت الدراسة اللي قادها باحثون في معهد اوكسفورد للانترنت بالشراكة مع اكثر من 30 باحث من مؤسسات ثانية، يقول لك 445 اختبار بارز للذكاء الاصطناعي تسمى معايير الأداء المرجعية، تستخدم غالبا لقياس أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في مجالات موضوعية متنوعة. يستخدم يقول لك مطورو باحثو الذكاء الاصطناعي هذه المعايير عشان يقيموا قدرات النماذج وكيف يعني التقدم التقني اللي قاعدين هم يوصلوا له. باستناد إليها يقول لك لتقديم ادعاءات حول موضوعات تتراوح بين أداء هندسة البرمجيات والقدرة على التفكير المجرد. يقول لك مع ذلك الدراسة هذه تقول، طبعا هي تقول انه صدرت الأسبوع الماضي، انه هذه الاختبارات الأساسية قد لا تكون موثوقة وتشكك في صحة العديد من نتائج معايير الأداء المرجعية بحسب تقرير لـ NBC News اطلعت عليه طبعا القنوات والمحلات ومحلات والصحف المحلية. طبعا وفقا للدراسة يفشل عدد كبير من معايير الأداء المرجعية البارزة في تحديد ما تهدف إلى اختباره تحديدا، وتعيد أيضا استخدام البيانات وطرق الاختبار من معايير الأداء الموجودة مسبقا بشكل مقلق. أوكي. نادرا يقولك ما تستخدم أساليب إحصائية موثوقة عشان تقارن النتائج بين النماذج. اتكلموا قالوا انه هذه المعايير قد تكون مضللة بشكل مثير للقلق. لما نطلب يقول لك عندما نطلب من نماذج الذكاء الاصطناعي اداء مهام معينة، فغالبا ما نقيس في الواقع مفاهيم او تراكيب مختلفة تماما عما نهدف الى قياسه. اتفق ايضا الباحثين معه على انه حتى معايير الاداء المرجعية الموثوقة غالبا ما تمنح او تمنح ثقة عمياء وانها تستحق مزيد من التدقيق. يا اخي دائما هذا الكلام ينعاد ويتكرر انه لازم انت تكون متابع وراه. يقول لك مثلا قاسوا يعني بعض المعايير اللي فحصت الدراسة مهارات محددة، مثلا مهارات اللغة الروسية او العربية، بينما تقيس معايير اخرى قدرات اكثر عمومية مثل التفكير المكاني والتعلم المستمر. فهم تكلموا كثير، قالوا مثلا احد القضايا الجوهرية بالنسبة للباحثين هي اذا ما كان يقولك معيار الاداء يعد اختبار جيد للظاهرة الواقعية اللي يهدف لقياسها، مثلا بدلا من اختبار نموذج على سلسلة لا نهائية من الاسئلة عشان يقيم قدرته على التحدث بالروسية على سبيل المثال. يقولك يقيس احد المعايير المرجعية اللي تم مراجعتها في الدراسة اداء النموذج في 9 مهام مختلفة مثل الاجابة بنعم او لا باستخدام معلومات مأخوذة من ويكيبيديا الروسية. تخيل ومع ذلك يقولك فانه حوالي نصف معايير الاداء اللي فحصت الدراسة تفشل في تعريف المفاهيم اللي تدعي قياسها بشكل واضح، فيثير الشك حول قدرة هذه المعايير على تقديم معلومات مفيدة عن نماذج الذكاء الاصطناعي اللي يتم اختبارها. يعني المقصد من الكلام انه الدراسة تقولك في ابحاث سابقة اشارت لوجود عيوب في العديد من معايير الاداء المرجعية للذكاء الاصطناعي. فهم بشكل عام كل سنة الباحثين يدعوا يعني دعوا من شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك إنهم يزيدوا الاختبارات الإحصائية عشان يحددوا ما إذا كان أداء النموذج في المعيار طبعا المرجعي يظهر فعلا فرق في القدرات ولا بس نتيجة محظوظة بناء على المهام والأسئلة المدرجة في هذا المعيار.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس.
اهلا وسهلا فيك من جديد. ساعتنا الثالثة يعني احلى ساعة سيجنتشر خاص بعيشها صح وبمكس اف ام. في فقرات كثير حلوة, يلا نبدأ باش طبعا بدنيا صحتك هي اول فقراتنا لليوم. حياك الله, ونحن ايضا معاك على كل منصات التواصل الاجتماعي ات مكس اف ام راديو, وعلى اكيد موقعنا الرسمي مكس اف ام دوت اسيف, وايضا على منصة اكس ات مكس اف ام راديو كيس.
بنعيشها صح على ميكس اف ام.
حبيت شوف يقول لك في طرق للنوم عشان تتخلص من دون البطن, يعني احس احسن تمرين في الحياة. يلا متى انام بس؟ طيب اوكي والله عجبني هذا, عجبني الشيء هذا, لطيف لطيف فكرة انه انت مع يعني في طريق للنوم لازم تنامها, يقولك اوه تتخلص من دهون البطن اسطورية. في ناس تنام على جنب, في يعني على ظهرهم, يعني الجنب اليسار انت حر, ولكن راح اقولك اليوم على طريق مرة حلو. بالمناسبة خليني أقولك على شغلة, يعني أذكرك بأهم عروض عيادات صحتي سعادتي وأهم العيادات فيها طبعا, ونخبة من أخصائيين والاستشاريين السعوديين. يا أخي تروح مثلا للعروض, يعني لو أقول لك عندهم باقة حساسية الطعام يقول لك 40 تحليل ب 299 ريال. أيضا عندهم مثلا العروض الحصرية, مثلا تنظيف الأسنان والتلميع وأشياء كثير ب 88 ريال شامل كشفية. يا أخي والله مرة حلو. تبيض الأسنان أيضا بتقنية فلاش ألمانية مع تنظيف الأسنان ب 559 ريال, مع أكيد طبعا كادر طبي أطباء وطبيبات, وأيضا إبرة الكالسيوم عشان تحفز الكولاجين والنضارة ب 1699. يا أخي أشياء مرة حلوة. لو تروح لي مثلا اللي هو الأقسام العيادات الموجودة, عيادات الأمراض الجلدية والتجميل والليزر, عندك الدكتور زياد الفتني استشاري الأمراض الجلدية والحساسية والتجميل. أيضا لو رحت لدكتورة منى الأمين نائب أول جلدية والتجميل والليزر, لو رحت عيادات النساء والولادة والتجميل استشاري النساء والولادة والتجميل النسائي دكتور خالد غازي, عيادات طب وجراحة الفك والأسنان, أيضا تقويم أسنان, زراعة أسنان, علاج جذور عصب وغيرها, وأيضا قسم المختبر الطبي وطب الأسنان العام وتقييم أسنان زي ما قلنا, أشياء كثير حلوة. طيب نحن من هذا الموضوع إلى موضوع أيضا نفس الشيء شيق, يقول لك دهون البطن تعد مشكلة كبيرة. أي والله, لأنها لا تخص المظهر فحسب, بل هي مؤشر خطر بالنسبة للصحة. يا لطيف. طيب تراكم الدهون في هذه المنطقة يرتبط بأمراض القلب والسكري والتمثيل الغذائي, فعشان كذا مهمة تخلص من الدهون في البطن ضرورية, ترى واجب عليك, يعني مو شيء بسيط انه يعني نلعب فيه ونمزح. يقول لك عشان ان شاء الله تبعد عنك الامراض وتحسن المظهر, وايضا في شيء مرة حلو يقول لك العلاقة بين النوم والتمثيل الغذائي. ايش السالفة؟ في ابحاث اجريت في جامعة هارفارد يقول انه النوم العميق يساعد على افراز هرمونات النمو وتجديد الخلايا, وهي الفترة الافضل عشان يقوم الجسم بالتمثيل الغذائي على افضل وجه. يشير طبعا ليسهروا الله يعينهم, يعني او النوم المو عميق ليسهروا, يعني يقصد اللي يضيعوا نومهم. طيب يشير تقرير لأن الأشخاص اللي يناموا بعمق من 7-8 ساعات يوميا عندهم قدرة أعلى على استخدام الدهون كمصدر للطاقة مقارنة بمن يعانون من الأرق أو النوم المتقطع. يا لطيف. وحدد الخبراء أن كل ساعة نوم ناقصة تعادل تقريبا زيادة 200 سعرة حرارية في اليوم التالي. يا لطيف. لأن قلة النوم تزيد الرغبة في تناول السكريات والنشويات. أوكي. Now makes sense. طيب يقول لك يساعد شكل النوم فعلا حرق الدهون ولا لا؟ كيف نعرف؟
Medical News Today قالت أنه شكل الجسم خلال النوم مو طريقة مباشرة للتخلص من دهون البطن، ولكن بعض طرق النوم تساعد على تحسين جودة النوم ومن ثم تؤثر على التمثيل الغذائي، ومن هنا تتضح العلاقة بين النوم ودهون البطن. بحسب طبعا تقرير سابق أنه في طرق للنوم تعزز من عملية حرق الدهون في البطن. مثلا النوم على الجانب الأيسر، يقولك من أكثر أشكال النوم اللي يوصي بها الأطباء النوم على الجانب الأيسر، لأنه بهذه الطريقة تتحسن عملية الهضم، تقل حرقة المعدة، ومن هنا يتمتع المرء بنوم أعمق دون أرق. والنوم الجيد يساعد في خفض مستويات الكورتيزول ويقلل إفراز الجلوكوز في الدم. يعني تأثير النوم على الجانب الأيسر يأتي طبعا على تراكم الدهون البطن. طيب النوم على الظهر يقول قد يكون أقل في تأثيره على دهون البطن، لكن النوم على الظهر يعمل على إبقاء العمود الفقري مستقيم ويساعد على توزيع الدهون بالتساوي على وزن الجسم. صحيح يقول لك هذه الميزة ما تأثر على الدهون الحشوية، ولكن على الأقل تقلل الضغط على الجهاز الهضمي، ولذلك تساعد على نوم أفضل وتمنع مشاكل النوم مثل الشخير، قطع التنفس، بعيد الشر وزي كذا. طيب يقول لك تجنب النوم على البطن خلافا للطريقتين اللي تكلمنا عنها. الخبراء ينصحوا بعدم النوم على البطن اطلاقا، ولانه ذلك ايش الطفل شي نام على بطنه. طيب يقول لك لانه هذه الطريقه تعيق التنفس العميق وتساعد ضغط ضغط على الرقبه والعمود الفقري، بالتالي تتاثر جوده النوم ويخلي نومك متقطع، وكل ما كان النوم غير منتظم مقاومه الجسم لحرق الدهون زادت. طبعا النوم المتأخر يقول لك سبب للكرش، او ما يقصدوا يعني انه بعد يعني بسبب انه في اضطرابات ما ادري مين اشياء تحصل يعني. النوم الكافي لخسارة الدهون يقول لك اقل من 6 ساعات مع السلامة يعتبر غير كافي، فيرفع خطر السمنة لا سمح الله، تراكم الدهون في البطن حتى مع نظام غذائي متوازن على فكرة. طيب عادات نوم يقولك تساهم في تقليل دهون البطن، ايش هي؟ انك تتحدد وقت ثابت دائما حتى في الاجازة، لا تقولي والله اجازة بخرب نومي. طيب توقف عن استخدام الشاشات قبل النوم بساعة على الاقل، تحفز دماغك يعني من الضوء الابيض او تقلل من تحفيز الدماغ بالضوء الازرق عفوا، تجنب الوجبات الثقيلة والغنية بالسكر في هذا يعني اليوم مثلا لانها تأخر الدخول في النوم العميق. واحد يقولك والله يا اخي اكلت قبل شوي ما اقدر انام، فعلا ايوه ترى تخرب لك النوم. طيب الحفاظ على درجة حرارة الغرفة بين 18 و 21 مئوية، لأنه الجسم ينام بعمق أكثر في درجات الحرارة المعتدلة. أيضا تمارين التنفس والتأمل قبل النوم تخفف من التوتر وإفراز الكورتيزول. ممتاز جدا، هذا كل اللي كان معانا اليوم في بالدنيا صحتك.
بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس أف أم. سايكولوجي بنعيشها صح على ميكس أف أم.
يا جماعة تخيلوا والله أنا أول مرة أسمع في هذا الشيء، في مصطلح اسمه الكسل الرقمي. تمام يعني كلنا خاص يعني نستخدم من حين أجهزة غلق، يعني معظمنا ما في شيء اسمه يعني ناس وناس. المهم اختصاصية علم نفس يقولوا أنه في شيء اسمه كسل رقمي. نعم طب ايش هو؟ يقول لك كسل رقمي هو حالة من الخمول الذهني والجسدي تنتج عن الافراط في استخدام الاجهزة الالكترونية، مثلا هواتف ذكية، حواسيب، ايا كان. فالكسل الرقمي مو يعني انه الشخص لا يعمل او لا يدرس، بل يعني انه اصبح يعتمد على التكنولوجيا لابسط المهام، فيفقد قدرته تدريجيا على التفكير، التحليل، او حتى اتخاذ القرارات من دون الرجوع الى الشاشة. بعبارة أخرى هو تبلد في الحافز والإبداع بسبب الاستهلاك المفرط للمحتوى الرقمي، مما يجعل العقل في حالة استقبال مستمر بدلا من الإنتاج والمبادرة. طيب إيش أسباب انتشار الكسل الرقمي بين الشباب؟ يعني من الأشياء اللي ممكن منتشرة هي أسباب خلاص، مثلا الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يا أخي قل الرغبة في بذل الجهد الحقيقي، مثلا كل شيء يكون بسرعة، مكافآت فورية، أيا كان سهولة الوصول للمعلومات من دون الحاجة للبحث والتفكير. يتحول العقل إلى متلقي فقط. ألعاب إلكترونية مثلا، المحتوى القصير يشتت الانتباه ويضعف التركيز، شورتس، ريلز، تيك توك، أيا كان، كلها ترى سبب مشاكل. طيب، نقص النشاط البدني بسبب قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة. أيضا ضغط الحياة الحديثة اللي يدفع الناس للهروب من الواقع عبر التكنولوجيا. طيب إيش تأثيرها؟ يقول لك هو يتسلل تأثير الكسل الرقمي ببطء، لكنه يمس كل جانب الحياة. في العمل يؤدي لتراجع في الأداء والإبداع، لأنه الشخص يفقد قدرته على التركيز لفترات طويلة. في الحياة الشخصية يضعف العلاقات الاجتماعية، لأنه التواصل الافتراضي يحل مكان اللقاء الحقيقي. حتى في الأمور البسيطة مثلا اتخاذ قرار بدء بمهمة، يصبح الشخص يعتمد على تطبيق أو رأي الآخرين عبر الإنترنت. فجأة تلاقيهم كلهم في، يعني ما بسمي أسماء المنصات، يعني عارف اللي هو أنا سويت كذا، إيش رأيكم، هل هذا كذا، عادي ويمشي على رأيهم أحيانا بدون ما يسأل. ترى والله أحيانا بدون ما يسأل يدخل كذا بس يشوف في البحوث، يعني في البحث إيش يطلع له، ويمشي على ما شاف. طبعا إيش التفاصيل، إيش يعني، طبعا ما نتكلم عن يعني عنك عفوا ولا عني ولا شيء، نتكلم عن بعض الأشخاص اللي ممكن يوصلوا لهذه المرحلة يمكن للأسف. طيب، إيش العلامات اللي تدل على أنه مثلا نعاني من الكسل الرقمي؟ فقدان الرغبة في القراءة والتعلم من دون شاشة، صعوبة التركيز لفترة تتجاوز بضع دقائق، تأجيل مهام البسيطة واستبدالها بتصفح الهاتف، الشعور بالإرهاق الذهني رغم قلة المجهود، وقلة التواصل الواقعي مع الآخرين، البحث المفرط عن التحفيز الخارجي عبر الإعجابات والمحتوى الجديد. هذه أشياء يعني هذا الشخص عنده كسل رقمي. بعيد الشر عنا وعنكم، الكسل الرقمي مرتبط بصحة الإنسان النفسية والجسدية، فهو مو بس حيأثر على التفكير والسلوك، لا هو حيوصل للصحة النفسية، يؤدي للقلق، بعيد عنا وعنكم الاكتئاب، بعيد الشر عنكم تدني الدافع بسبب الاعتماد المفرط على التحفيز الخارجي، فيصير المخ أقل حساسية للمكافآت الواقعية، ويجعل الشخص يشعر بالملل بسهولة. أما جسديا ما يحتاج، كلنا عارفين إيش ممكن يصير، زيادة وزن، عمود فقري، طبعا مشاكل فيه وآلام، ضعف بصر، اضطراب نوم، قلة الحركة أصلا تقلل من تدفق الدم للدماغ، فتلاقي الذاكرة والانتباه ضعفت. طيب، تسمعوا دائما عن كلمة تعفن دماغي، برين روت، أيا كان. يقول لك استخدم مصطلح التعفن الدماغي لوصف حالة يصبح فيها الدماغ خامل نتيجة الاستهلاك المفرط للمحتوى السطحي والسريع. مو قصدي شيء، يعني في ناس يعني عنده هذا الشيء، او في افراد، في اشخاص ايا كان، يعني حتى انت ممكن تعرفهم في حياتك، تشوفهم معاك في العمل ولا ايام، ايا كان تلاقيه دائما كده على التيك توك وخلاص، بس يطلع ولا شورتس ولا ريلز ولا ايا كان، بس كده يلا شوف اي شيء وخلاص، اشياء غير مفيده غير نهائيا يعني، فمحتويات سطحيه سريعه ايا كان. يقولك الدماغ يعتاد على المعلومة السريعة والمحفزات الفورية، فيفقد قدرته على التركيز العميق والتفكير النقدي. طيب، بمرور الوقت ايش يصير؟ يصبح الشخص أسير لدورة من التشتت الذهني والكسل العقلي، فيقلل من الطاقة الإبداعية، ويعني ضعف قدرته على اتخاذ قرارات منطقية أو أنه يعيش لحظته بوعي. كيف نتغلب؟ إن شاء الله هذا الشيء جدا سهل، في ألف طريقة وطريقة. تحدد وقت محدد عشان تستخدم الأجهزة يوميا قبل النوم، هذا لازم يعني تنساه تماما. طيب، ممارسة نشاط بدني يومي عشان تحفز الجسم والعقل، تخصيص وقت للقراءة الورقية أو الكتابة اليدوية. ليش كثير من الناس فجأة يروح يوقع ولا يكتب شيء، يقول لك والله يا أخي شوف خطي كيف تغير، لأنه ما يكتب من زمان، فخاصة استبدل هذا الشيء بالأجهزة. طيب، إيقاف الإشعارات غير الضرورية عشان تقلل المشتتات. طيب، درب دماغك على الصبر والتركيز، تأمل، تمارين تنفس، غيرها أشياء كثير. قيام بتحديات رقمية، يوم بدون هاتف أو ساعة صمت رقمية أسبوعيا. إيش يعني ساعة صمت رقمية؟ يعني تسيب الجوال، عرفت علي، ساعة بس في الأسبوع. العودة للتواصل الواقع، لقاءات حقيقية مع الأصدقاء والعائلة. شوف، ممكن أنت تكون أصلا عندك هذه الأشياء، واللي هي أنه أنت أصلا يعني مثلا كيف تتغلب عليها، انت قاعد تسوي هذا الشيء، انه انت والله توقف كذا، انت كذا امورك تمام ترى. فهو يتكلم عن يعني نوعيات معينه، حالات معينه، عرفتوا. طيب، الكسل الرقمي مو قدر محتوم، بل هو تنبيه من العقل انه الوقت لازم الان انه تستعيد التوازن بين عالمك الحقيقي وعالمك الافتراضي. ف شيء يعني مهم صراحه. طيب هذا كله طبعا نتكلم عنه اكيد من اختصاصي علم نفس. يومكم ان شاء الله سعيد.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام. ميكس اف ام هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس. عيشها فاشن. ضمن عيشها صح على ميكس اف ام.
حياك والله من جديد يا اخي. مو كل العطور تقدر انها تترك بصمه في الذاكره، لكن السويت بيرفيومز او العطور بالمكونات الحلوه تمتلك هذه القدره الساحره. يقولك يعني تقدر كذا تعبير عن شخصيه، تخيل تصير تعبير عن شخصيه، تعبر عن شخصيه معينه، امتداد لمشاعر، حتى ترجم يعني ترجمها من خلال تناغم اللي موجود في الروائح الحلوه والفواحه. طيب هذا النوع من العطور بطريقة غير مباشرة كذا يعني في حيوية، في ما تدري، بس شيء مرة حلو. ليه؟ لأنه نكهات سكر مغزول، فانيليا، عسل، كراميل أو فواكه ناضجة أيضا تختلط بأزهار ناعمة، فتطلع كذا رائحة أسطورية. يعني في كثير من العطور لو تكلمنا عنها يعني أو شيء، يعني مثلا عندك هذا العطر اللي هو سكاندال، عطر سكاندال من جان بول غوتيه. أحد العطور ترى حلوة، يعني عطر سكاندال من جان بول غوتيه دعوة يقول لك يعني فعلا توضح العسل الكثيف الفاخر والأزهار الجاردينيا والياسمين، لمسات برتقال الأحمر مع الكراميل وعرق السوس. عندك أيضا تعطيك كذا يعني دفء وشيء جدا لطيف، ويعتبر طبعا هو أو ينتمي العطر لعائلة العطور الفاكهية الزهرية الحلوة، يمنح حضور لافت جدا لا ينسى، هو خيار مثالي صراحة للثقة. أيضا عطر ديفوجن من دولشن جابانا صراحة برضو من العطور المميزة. ديفوجن يقولك من دولشن جابانا أو من هذا الدار، عطر يحمل رسالة عاطفية عميقة تنسجم مع قيم الحب والولاء، تعبر عن الدار من خلال ختم القلب المميز. طبعا تركيبته يعني نفحات عليا انتعاش، تتوازن قاعدة عطرية نكهات دافئة وغنية، يعني حلو صراحة. ايضا احد العطور الاسطوريه اللي هو لافي اس بيلي من لانكوم، تجسيد يقول لك ايضا لفلسفه الجمال والفرح في الحياه، يعني تولى ابتكاره ثلاثه اشخاص من اهم خبراء العطور الفرنسيين. يقول لك يعني يمتاز بتركيبه فاخره من مكونات طبيعيه نبيله، سوسن، ياسمين، زهره برتقال، فمع شويه باتشولي ايضا وفانيليا وسكر مغزول، فاسطوري جدا. هذا كل اللي كان معانا اليوم في فاشن. يلا تتهنوا عادي، يعني صار لنا كم يوم كذا عشان يعني في مناسبات ما شاء الله، ناس تخرجت، ناس مدري ايش، ناس ترقت وهكذا، فضروري يا اخي كذا يعني نبحث نشوف ايش في عطور نجيبها. فحلو صراحه فكره العطور، والان الفتره هذه حلوه جدا انك تروح تكتشف العطور، شيء لطيف. طبعا اقصد حلو ليش؟ عشان انه في خصومات وعروض، يعني مو عشان شيء. يلا يومكم سعيد. هذا كل اللي كان معي اليوم في فاشن.
عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس اف ام. ميكس اف ام هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس.
لي أيضا دراسات اليوم، دراسة تكشف عن علاقة جديدة بين الساعة البيولوجية والزهايمر. إيش الموضوع؟ في دراسة علمية حديثة توصلت إلى أن الإيقاع اليومي للنشاط الجيني في الدماغ يختلف من خلية إلى ثانية تبعا لحالتها الصحية، فيفسر علاقة معقدة بين اضطراب النوم ومرض الزهايمر. تعرف هذه الدورة باسم الإيقاع اليومي، هي المسؤولة عن تنظيم أنماط النوم والاستيقاظ، إضافة للحفاظ على أداء العمليات الحيوية داخل الجسم خلال كل دورة تمتد 24 ساعة. رغم اضطرابات النوم يقولك ارتبطت من فترة طويلة بمرض الزهايمر، فإنه فريق من كلية الطب بجامعة واشنطن قرر إنه يتعمق أكثر في فهم كيفية تأثير الساعة البيولوجية على الجينات المرتبطة بعوامل هذا الخطر أو الخطر على هذا المرض، أو لهذا المرض طبعا له خطر جدا كبير، مقارنة يقولك للحالات اللي سووا لها اختبار، لقوا في الباحثين رصدوا اختلافات واضحة في التعبير الجيني داخل نوعين من الخلايا. طبعا كانت الاختبارات على يعني على أدمغة غير بشرية. طبعا الخلايا النجمية تدعم عمل الخلايا العصبية والخلايا الدبقية الصغيرة، يعني في أسماء كانت كثيرة ومصطلحات ما راح أتطرق لها كثير، ولكن اللي أكدوا الفريق أنه من خلال فحوصات أجريت على الأنسجة الدماغية البشرية، هنا قال فيها عالم الأعصاب إريك موزك أنه هناك 82 جين مرتبطة بخطر الإصابة بمرض الزهايمر، وتبين أنه اللقاع اليومي يتحكم في نشاط نحو نصف هذه الجينات. أضاف أنه معرفة يعني أنه العديد من جينات الزهايمر تتأثر بدورة الساعة البيولوجية يمنحنا فرصة لتطوير علاجات تستهدف هذا التنظيم الجيني وتحد من تطور المرض. يعتقد طبعا أنه اضطراب عمل هذه الساعة داخل الدماغ قد يعيق قدرته على التخلص من النفايات السامة مثل بروتين أميلويد بيتا اللي يشكل لويحات، يعني يشكل لويحات تتراكم في أدمغة مرضى الزهايمر. طبعا لا يزال غير واضح ما إذا كانت هذه اللويحات هي اللي تربك الإيقاع اليومي أم أن الخلل في الساعة البيولوجية هو اللي يسهم في تكوينها، لكن الباحثين يرجحوا أن اختلال الدورة اليومية يمثل عامل خطر إضافي. يشير طبعا العملاء إلى أن هذه النتائج تتماشى مع ظاهرة يطلق عليها اسم غروب الشمس، وهي حالة من الارتباك المتزايد تصيب بعض مرضى الزهايمر في ساعات المساء. عافانا الله وإياكم وإياهم من كل مكروه. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. هذا كان كل معانا اليوم أيضا في الدراسات. الله يحفظكم ويحفظنا جميعا. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. نشوفكم إن شاء الله في يوم ثاني. الله معاكم. أنا كنت يوسف مرغلاني وعيشة صاحي يجيكم من الأحد إلى الخميس من 10 لين 1 الظهر. خلينا أطلع معاكم لأغنية صراحة كثير حلوة أسطورية. بعد شوي راح نسمعك أعتذر للي راشد الفارس.